إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، وقد وصلت إلى كتاب أول كتاب الصيد. وهذا الكتاب أردفه بعد كتاب الذبائح، والذي بين فيها ما يجوز ذبحه أو كيف يؤكل البهيم، بهيمة الأنعام، وما هي شروط الذبح. فناسب أن يأتي بعد ذلك بالصيد، لأن الصيد يختلف عن الذبح، كلاهما قتل للبهيم سواء كان غزالا أو نعاما أو بطا أو غير ذلك أو أرنبا، فكلاهما يشتركان في إرادة حبسه بالقتل لأكله، الذبح وإيش والصيد. لكن الذبح يكون عند التمكن من المذبوح الذي يجوز أكله، مثلا لو كانت بقبضته غزال فلا يجوز أن يوجه لها المسدس أو البندق يقتلها، يقول صيد. لكن الصيد حين يند فارا في البراري فلا يستمكن منه، فلأجل هذه الضرورة جاز قتله من غير ذبح، وإلا فطعنه عند التمكن منه ولو لم يكن من بهيمة الأنعام كالأرنب، كان في قفص عندك فأخرجته فضربته بالرصاص لا يجوز أكله ميتا لأنك تمكنت من ذبح. فالصيد إنما هو ضرورة لحبس البهيم بما يجوز به شرعا حبسه من أنواع آلة الصيد الذي يتمكن الصائد من القبض على الفريسة به. وأنواع الآلات في الصيد، الرمح والنبل والمعراض والكلاب والكلاب المعلمة والطيور، والبعض لا يشترط أن تكون معلمة ولكن لا يمكن ذلك إلا بتعليمها، كالبازي والصقر والنسر والكلاب، وأيضا ما يقوم مقامه كالفهود إذا دربها، لو تدربت مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فحينئذ يشترط في الصيد ما لا يشترط في الذبح ما لا يشترط في الصيد. فالذبح للإمكان من المذبوح لا يشترط فيه إلا أو يشترط فيه قطع أحد الوجهين مع المريء أو الوجهين، وهم عرقان غليظان ينفر منهم الدم، وهذا يدل على كمال الشريعة، فإنه إذا خرج الدم نافرا طهرت الذبيحة أو المذبوح طهر. والصيد مع التسمية لا شك، والصيد يكفي فيه التسمية مع الرمي بالآلة أو إرسال المعلم من كلاب أو طيور، واغتفر فيه عن الذبح للاضطرار والحاجة. فيشترط فقط عند الصيد التسمية وأن يكون الكلب معلما، إذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي، فلهم قرائن الفقهاء في أن هذا الكلب أصبح معلما. وفضل الكلب المعلم على الكلب الغير معلم يتبين لك في حل صيد هذا وعدم حل صيد هذا، في نية هذا الكلب المعلم أن ينوي، شوف كيف أثرت هالنية، أن ينوي الكلب المعلم يقصد الصيد لصاحبه لا يقصد الصيد لنفسه، ليس لأن الكلب مكلف يشترط في أعماله النية، ولكن هذا من باب الحكم الوضعي في علم الأصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل من الصيد فلا تأكل فإنما صاده لنفسه. إذا رأيت الكلب بعد ما قضى على الأرنب بدأ ينهش فيه ويأكل، اتركه لأنه صاد إيش؟ فإذا تركه فنيته وقصده أن يصيد لصاحبه، الله يهديك، لصاحبه الأول لنفسه، فدام أكل منه هو نفسه وتركه لصاحبه. فهنا يظهر لك الفرق بين الكلب يصيد لنفسه ويصيد لغيره، فانظر كيف يا سبحان الله، كلب صار له مقصد معتبر وأثر، كله بفضل إيش؟ العلم، فضل العلم، حتى الكلب رفع فصار يؤثر قصده وصارت تؤكل ذبيحته بالعلم، بخلاف الكلب الجاهل فإنه لا تقبل ذبيحته، أقصد فريسته التي اصطادها حتى يعلم. فكيف بالعلم الشرعي؟ وكيف أن من تعلمه أفضل من البهائم؟ قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كيف بصيد نعم، أو بمن تعلم العلم الشرعي وصار يقضي به ويعلمه ويحكم به، فهنيئا لأهل العلم المراتب العلى في الدنيا والآخرة. طيب، وحينئذ نترك التفصيل في الصيد، نعم، للأحاديث الواردة فيه، ثم بما أن الوقت لا يسعفنا فسننتقل إلى مسجد الرحمن. أمهلوني لحظة لأني لم أرسل الإعلان. لا، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام أبو داود رحمه الله كما في كتاب السنن قال: كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي ابن محمد الهذلي وهو ثقة حافظ.
قال: حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير.
قال: أخبرنا معمر.
معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة فاضل، إلا أن في روايته عن الأعمش وهما. نعم.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن القرشي ثقة مكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: المسألة الأولى تتعلق بإسناده، فإسناده صحيح، إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم اقتناء الكلاب، وأن هذا مما لا يجوز، بخلاف الكلاب التي اتخذت للأغراض المذكورة. اقتناء الكلب، تربيته وإدخاله المنزل، نعم، محرم من جهات، وأضراره من جهات: الجهة الأولى أن الملائكة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة لا تدخل بيتا فيه كلب. الثاني أن ملابسته تمنع الصلاة، وهو سيلابس الفرش والأرض، وكذلك يداعب الشخص وربما أصابه من ريقه، فمباشرة النجاسات محرمة حتى ولو لم يصلي الشخص. بعض الناس تقول له: أصاب يدك نجاسة ولدك الصغير، يقول: إن شاء الله لما أصلي أغسلها. لا، يجب أن تغسلها فورا، لأن مباشرة النجاسة وبقاءها في يدك لا يجوز. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان. الحديث وفيه: أما الأول فكان لا يستنزه من البول. ما قال إذا أراد أن يصلي، فدل أن في نجاسة ما تباشرها بيدك إلا للغسل، الاستنجاء مرخص فيه، أنك قاعد تغسلها أو تغسلها من اليد أو بول الطفل من الأم تغسله، لكن تبقى النجاسة في يدك ينبغي أن تسارع بإزالتها عنك فلا تلابسها. فالكلب حينئذ ذريعة لأن يمس، إذا بقي في البيت وداعب أهل البيت وكذا، ذريعة أن يمس بنجاسته أيدي أهل البيت وآنيتهم، نعم، وغير ذلك. الثالث ما ورد في هذا الحديث أنه حينئذ إذا اقتنى كلب إلا الذي ذكر في الحديث كلب ماشية ويتخذ بحفظ الماشية ورعيها، نعم يحفظها من الذئاب من الذئب، فإذا رأى الذئب نبح وخوفه حتى لا يفترس الماشية، أو صيد كلب معلم للصيد يقتنيه الأباس ليصيد به، أو زرع ما يتخذ لحراسة الزرع من الثمار حتى لا يسرقها اللصوص، نعم أو تأتي لها القردة تأخذ الثمار من الزروع وتفسد الزروع، نقص كل يوم من ثوابه قيراط، وهو مقدار معلوم عند الله، فينقص جزء من أجزاء عمله، نعم هو في الأصل نصف دانق أو سدس الدرهم، لكن أبهم هنا، فعلى المسلم حينئذ أن يخاف مع مرور الأيام لا يبقى من إيش من ثواب شيء من كل يوم كم يوم، والبعض يفاخر يقول ربما يقول هذا الكلب عندي من سنة حرب الخليج أو كذا، كم ما صار مثلك مفلس ما عندك ولا شيء، كل يوم إيش قيراط 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 قيراط، نعم ما لا ترفع رأسا بطول المدة اللي بقي فيها، فأنت مفلس وانت لا تشعر، نسأل الله العافية. نعم فهذا هو المرخص فيه. واليوم ابتلي المسلمون بتربية الكلاب تقليدا للغرب والكفار، وأثني خيرا على قرار صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، استصداره قرار بمنع استصحاب الكلاب في الطرق، وكلنا ما رأيت شخص يستصحب الكلاب ذكرت له أمر الأمير، وأرى سبحان الله أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بإيش
بالقرآن.
بالقرآن أقول الرسول قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع تقص من أجل قيراط يهز رأسه ويضحك ويمشي، أقول له الأمر الأمير أنا ما أريد أن تراك أحد الدوريات أو هذا فتؤذى فيخاف وينصرف إلى بيته، سبحان الله كيف جعل السلطان مهابة، نعم مهابة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثم أن استصحاب الكلب والدلال ودلاله وجعله يدخل ويخرج ليست من شيم أو من صفات المتقين أهل الإيمان. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه جبريل واللقاء اللي بين النبي اللقاء الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل أعظم لقاء في الدنيا من أولها لآخرها، أعظم لقاء، ومع ذلك حصل أن كان ينتظر النبي جبريل فلم يأته واستبطأ، وكان من أجل وجود جرو كلب صغير للحسن والحسين، تعرف أولاد الحين يجيبون كلب من الشارع يلعبون به كلب صغير، فكيف لو كان كبيرا وكيف، وذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر جبريل فأبطأ عليه، فذكر له العلة التي لم يدخل فيها المنزل، وهو أن هناك كلبا وهناك تماثيل، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه إيش؟ فيه صورة، فلم يدخل النبي، فلم يدخل جبريل، نعم، ذلك المكان. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان فيه البيت تمثال رجل، وكان فيه قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كيد الشجرة، ومر بالستر، بالستر يقطع، نعم، وفي رواية: ومر بالكلب فيخرج. فعل رسول الله، وإذا الكلب جروا كان الحسن والحسين تحت نضل لهما، نعم. فانظر كيف هذا اللقاء العظيم بين جبريل والرسول، كان مانعا منه وجود الكلب في البيت، مع أنه كلب لمصلحة، يعني يرونها مصلحة، يعني كانت مصلحة تسلية الأولاد، مع ذلك امتنع جبريل مع عظمة هيئته وخلقه وهو قوي من الدخول في ذلك البيت. فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وأفضل الملائكة جبريل، وأفضل اللقاء اللقاء في الوحي، لأن جبريل ما يتنزل إلا بإذن الله. فامتنع هذا كل اللقاء لوجود كلب، فدل على خسته وقذارته لنفور الملائكة من بيت هو فيه فتدخل. فمن بعد أن يعني يريد بيته يكون محل الشرور، فليربي عنده كلب غير كلب صيد أو كلب زرع، وليلاعبه وليتسلى ولينسى آخرته، وحينئذ يأتيه ما يوعد. على المسلم أن يخرج الكلب من بيته ولا يربيه. وليس هناك في الشريعة، أو لا مجال في الشريعة للتشريع بالعقل. فإذا قلت للناس حرام تربية الكلاب إلا الصيد أو الزرع أو الماشية، طارت ربما بالعقل والهوى، يعني طار ما تحسنه به عقولهم إلى الكلب هذا اللي يشوفونه بالشارع. وذلك تأتي الأسئلة بعد ذلك، ربما كما سألتني امرأة: طيب والكلب وهو كلب يشبه إيش؟ الكف، كله شعر، كله شعر، ويعني يقولون جميل المنظر. فيقول: هذا مع صغره، هذا أصغر من القط، حرام. مسمى الكلب حرام ويطرد الملائكة، سواء سميتوه بوبي ولا سميتوه، نعم، ما سميته، فإن اسمه أو وصفه كلبا لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه. فحسن منظره لا يدفع وصفه، وتغيير اسمه لا يغير وصفه، اسمه كلب يطرد الملائكة. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يبتعدوا عن هذه العادة القبيحة من تربية الكلاب واصطحابها معهم تقليدا ليش؟ للكفار، سيما وأنه سيأثم من جهتين: الجهة الأولى أنه ينقص من ثوابه قيراط كل يوم، الثانية التشبه بالكفار، وقد ورد في ذلك حديثا، وقد ورد حديث في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. وأنا كنت أتجول مرة من المرات في يعني بعض الحدائق في بعد أن انتهينا من دورة علمية في صبيحة أحد الأيام ببريطانيا، فوجدت رجل يصطحب كلب فليس بمسلم، فقلت أدعوه الإسلام. لا شك من الخطأ أن تنكر عليه كلبا يقتنيه وتترك الإسلام. فأخذ يثني على كلبه ثناء كأنه ابنه، إن كلبي هذا في غاية الأدب وإنه وعنده. والظاهر أنهم لما حرموا الأسرة فهو في المنزل وحيد، زوجتها هجرته، ولده هجر، يعيش وحيدا، فحينئذ لجأوا للكلاب، نعم، وصاروا يتغنون بمذهية لأن ما في بديل، جدران ولا كلب، يا كلب. وبعضهم يورث كلبه كل ماله بعد موته، والكلب لا يدري وش القصة، لا يدري منها هذه الأموال جاءتها والعظام واللحم من الإرث هذا. وهذا يدل على نعم ذهاب عقولهم. إيه الحمد لله دي عفانا. فليس شيء أكرم للإنسان من الإسلام والعمل بالإسلام سبحان الله. الإرث للولد للبنت، نعم، أما الكلب تورث ليش؟ طيب والرب سبحانه وتعالى لما أراد ذم من انسلخ من آياته لم يذكر وصف اسما لتخبيح من فعل ذلك إلا باسم الكلب. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال فمثله كمثل الكلب، شف، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وذم الذي يرجع في هبته، يهب شخص هدية يزعل منه يقول أعطيني هديتي، يجوز يا أخي كيف يعطيني هديتي؟ العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئته. شوف مثل السوء كيف أسوأ ما يضرب به المثل، إيش الكلب. إلى الآن الصبيان إذا تشابه بينهم يقول له يا كلب، هكذا لعلمهم أنه أقبح سبب. فكيف إنسان بعد هذا كله يربي مثل هذا البهيم؟ وقد سمى النبي أشد أهل البدع تكبرا وقسوة في القلوب وفجور وتحريف في القرآن خوارج، سماهم كلاب النار، نعم سماهم إيش؟ كلاب النار. والكلب هو الحيوان المعروف لا يدخل فيه الأسد على أصح قوله العلم، فقد اختلف العلماء هل الكلب إذا أطلق يدخل فيه الأسد و الذئب أم هو الحيوان الذي ينبح؟ الصواب أنه الحيوان الذي ينبح، والذي جاء فيه نعم والذي جاء فيه الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات ولنه بالتراب. وأما ما استدل به على أنه الأسد فلا يصلح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب لأنه كان يؤذي النبي ويسبه، فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، سلط الله عليه أسدا، فقالوا إذن الكلب هو أسد. وهذه الرواية لا تصلح لأن فيها العباس ابن الفضل ابن الأزرق قال عنه يحيى بن معين كذاب خبيث. والحديث له شواهد فيها اضطراب وفيها ما فيها، فالقصة لا تصح كما ذكر بعض المحققين، نعم كما ذكر بعض، فذكر بعض المحققين القصة لا تصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيد الرحمن كم باقي؟ هو لين هنا 15. طيب إذا ننتقل الآن إلى مسجد الرحمن لسماع محاضرة بعنوان السورية نشأتها وخطرها والتحذير منها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصالحات، ثم بعد صلاة الفجر بعد المحاضرة يعني ننتقل هناك، ثم بعد صلاة الفجر لقاءنا في شرح مسند الإمام أحمد وتفسير ابن كثير كعادتنا. والله أعلم. إلا ما عنده سيارة، الأخ عنده سيارة تذهب معه، الإخوان يتوزعون بينهم حتى يستفيدون، والحمد لله رب العالمين.